نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعد أن تكلمنا في بحث مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان، بعد ذلك قرأنا في دراسة ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. الأولى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثانية تفاضل أهله فيه، أن أهل الإيمان متفاضلون وليسوا على مرتبة واحدة في الإيمان. الثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. والرابعة أنه أي المسلم الفاسق لا يخلد في النار. والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. السادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو من دونه من أي ذنب كان. وفرغنا من الكلام على القضية الأولى، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرعنا في دراسة القضية الثانية، وهي أن أهل الإيمان متفاضلون فيه كما قال الماتم: وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ على الأحوال الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وهو باب إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه وتنوع درجاتهم فيه قوة وضعف أكثر من أن تخطر وأشهر من أن تنكر. يقول: والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم مراتب البشر. أعلى مراتب البشر في قوة الإيمان أولو العزم من الرسل، ومعروف يعني أعلى أولو الرسل إيمانا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعلى وأفضل الناس في الإيمان أولو العزم من الرسل، وأدناهم أحطهم إيمانا وأقلهم إيمانا يعني المخلصون من أهل التوحيد، أهل التوحيد المخلصون. وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، يعني النفس حالات القلوب وإيمان القلوب يتفاوت، قوة اليقين وأعمال القلوب تتفاوت بين الناس بعضهم وبعض. هذا في الإيمان نفسه، وفي أعمال الإيمان أيضا يتفاوتون. بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. هل كل الآلاف الذين يقفون على عرفات هم يمارسون نفس العبادة الحج في نفس الأرض، أرض عرفات، في نفس الوقت يوم عرفة؟ واضح، كلهم يعني موجودين في مكان واحد وفي عبادة واحدة وفي وقت واحد، ومع ذلك بين الواحد منهم والآخر تفاوتا، تفاوت عظيم الله أعلم به. صح، الصلاة يقف الناس في الصلاة، والله كلهم يصلون نفس العبادة نفس المكان نفس الوقت، ولكن لماذا يتفاضلون؟ هم يتساوون في العمل الظاهر، لكنهم لا يتساوون في أعمال القلب والحضور والخشوع. يقول: بل والله، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آل واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، يصفون صفوف مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد. وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا واحد منهم تجد قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، يعني أثقل شيء عليه أن يقترب وقت التسليم حين يخرج من هذه القناة. يود إطارتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق فيه، يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه شاهد الله. وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. هذه حقيقة، يعني بعض الناس يعني يتطلب عليه الشيطان في الصلاة، فتجد متى ما دخل في الصلاة ذكره الشيطان بكل مكان نسيه من أمور الدنيا، كل مكان نسيه من الزكاة أو يعني أشياء كثيرة يكون نسيها في أحوال عادية، فيجي الشيطان أذكر كذا أذكر كذا، ويظل يتشعب قلبه في كل عودات الدنيا، وتحضر كل المشاكل في أثناء الصلاة، ولا تنتهي هذه المشاكل إلا بانتهاء التكليم، عندما يسلم تضيع هذه المشاكل. فهذا يدل على أن هذا كيد من الشيطان يشغل الإنسان عن صلاته. فهذا التفاوت في عبادة واحدة كما ذكرنا خلف إمام واحد. انظر شهر رمضان، كل الناس يصومون أو يعني كل المسلمين يصومون في رمضان، واضح، أو أغلب المسلمين يصومون. ثم انظر إلى التفاوت أيضا بينهم في صلاحهم بهذا الشهر واجتهادهم بدخوله واستعدادهم له. قارن مثلا بين الذي يفرح لقدوم رمضان لأنه سيرى الفوازير والتمثيليات والمسابقات ويأكل ويشرب ويتلهى، واضح، ويتسلى مع أصدقائه ومعارفه، قارن هذا بمن يعني كلما مرت ساعة أو لحظة من رمضان تندم عليها أنه لم يستثمرها أكثر مما استثمرها، حتى إذا يعني حضر آخر رمضان كأنه في مأتم، وأن يعني أحب شيء إليه قد فارقه أحوج ما كان إليه، كيف يتخطى قلوب المؤمنين بفوات رمضان وسرعة ذهابه. انظر إلى ذلك العاطي الفاسق الذي يعني يفرح فرحا شديدا لذهاب رمضان وانصرافه، حتى إن بعض الشعراء منهم يقول: رمضان ولا هاتها يا شاقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أطوله على قلاته وأكثره في طاعة الرجاء. يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي، يعني امتلأ من الشراب الخمر والعياذ بالله في أثناء رمضان، فيكون فرحا: رمضان ولا هاتها هذه الخمر التي شربنا منها في رمضان، هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أطوله على قلاتها، ما كان أطول شهر رمضان على عبيد الخمر والعياذ بالله الذين تعرضوا عليها، وأقله ما كان أكثره على قلاتها، وأقله في طاعة الرزاق. فهذا يطور نفس هذا المعنى الذي يشير إليه. ولذلك من الكبائر أن يتمنى الإنسان بقلبه أن يتأخر رمضان. من علامات الإيمان أنك حصل الناس خرجوا ليستطيعوا رؤية رمضان، المؤمن الصادق يفرح ويتمنى أن يكون غدا من رمضان، ولا يتمنى أن يكون غدا يوم 30 من شعبان، لكن يتمنى أن يكون هو أول رمضان. هذه علامة الإيمان. فمن الكبائر بغض رمضان أو أن تتمنى أن يتأخر حتى لا يفاجئك غدا بالصيام. فهذه من الأدب القلبية تدل وتعكس يعني تفاوت الإيمان في عبادة واحدة. وإذا ذهبنا نستقصي أبواب الخير في عبادة مثل الصيام، يعني يتبين لدينا بصورة واضحة تفاوت الإيمان الناس في العمل الواحد وإن اشتركوا فيه في الظاهر. أيضا كما ذكر هنا في الصلاة، فقال: هذا قرة عينه في الصلاة، يود إطالتها ما دام عمره. وآخر يرى نفسه في أضيق سجن، يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها، أو يتندم على الدخول فيها، بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعمل الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده. وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. وهذا ترفع صلاته تتوهج من نوره حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل. وهذا تخرج صلاته مظلمة لظلمة قلبه، فتغلق أبواب السماء دونها فتلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها. ويعني كما جاء في بعض الاثار تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا يكتب له اضعافها واضعاف مضاعفه، وهذا يخرج منها وما كتب له الا نصفها الا ربعها الا ثمنها الا عشرها، وهذا يحضرها صوره ولم يكتب له منها شيء. وهذا منافق ياتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. هذا والناظر اليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لراى من الفرقان ما لا يقدر قدره الا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي احاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافيه. وكذلك الجهاد، ترى الامه من الناس يخرجون فيه مع امام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد متساوين ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حميه وعصبيه، وهذا يقاتل رياء وسمعه لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا غير، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركه او سكون او نصب او مخمصه عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يمرطون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط بسبب هذا سبب التفاوت في أعمال القلوب وغيرها، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، تكون الأولوية أيضا في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجتهم أيضا في الجنة، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا هي القضية الثانية، مسألة تفاضل أهل الإيمان فيه، هذا مما يخالف فيه أيضا المرجئة أنهم وكذلك يعني غيرهم من الفرق كما سردنا التفاصيل من قبل. تكلمنا من قبل في مسألة في مسمى الإيمان، معنى الإيمان والإسلام وتركب الإيمان من القول ومن العمل، وبينا أن الإيمان له معنيان، الأول هو تصديق خبر الله تبارك وتعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو الالتزام بالأوامر التي أمر الله بها هؤلاء المصدقين. هل يجوز أن نحكم بالإيمان لمن صدق بقلبه فقط ولم يلتزم بالعمل؟ والمعنى الآخر، هل يكون مؤمنا ناجيا من شهد أن لا إله إلا الله بقلبه ولكنه لم يعمل ما أمر الله به ولم ينتهي عما نهى الله تعالى عنه؟ الجواب عن ذلك يعني كما يذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، يقول فقط 15: إن الفصل بين عقيدة القلب اللي هو التصديق وبين الإذعان الانقياد العملي والتسليم لأمر الله وفعل ما يطلبه سبحانه من المؤمن فصل لتقرير هذه الدراسة من الفهم، وليس له في الواقع حدوث ولا ظل. يعني مسألة أنها نفصل الإيمان إلى قول وعمل، هذا في حد ذاته ليس هو أمر حقيقي، لكن هو مجرد تسهيل وتبسيط لهذه الدراسة حتى نعرف مركبات الإيمان، لكن لا يعني ذلك أن الإيمان ينفصل وينفك عن العمل. يقول: إن الفصل بين عقيدة القلب أي توجيهه وبين الإذعان والتسليم لأمر الله وفعل ما يطلبه سبحانه من المؤمن فصل لتقريب هذه الدراسة من الفهم، وليس له في الواقع حدوث ولا ظل، فإنه لا يتصور عقلا وجود إنسان ما يسمع كلام الله يقول الله عز وجل له: أي عبدي إن هناك يوم قيامة فيه سأحاسبك على أعمالك، فإن أحسنت أدخلتك الجنة وإن أسأت أدخلتك النار. ثم يقول ردا على ذلك: أي ربي إني أصدق كلامك فأؤمن بما تقول، ولكني أعتذر عن العمل بأوامرك لأنني كفول. هل هذا جريء؟
نعم.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعقل إيمان رجل يعلم وجوب الصلاة ويسمع نداء الله تبارك وتعالى كل يوم وليلة من حياته يناديه حي على الصلاة، وهو لا يستجيب لهذا النداء مرة واحدة في حياته. ولقد يقول الشيخ: ولقد كنت أضرب مثلا لإخواني على هذه الحقيقة فأقول لهم: يا إخوة أرأيتم لو أن قائلا قام لنا ونحن جلوس الآن إن هذا المكان تحيط به النار، وإن لم تفروا الآن لحقت بكم وأهلكتكم، أيبقى منا أحد يصدق هذا الخبر إلا بادر بالخروج والهرب؟ أو يعقل أن ترى بيننا إنسانا يقول لذلك النبي: يا أخ لقد سمعنا مقالتك وفهمنا تحذيرك، ولكنني أعتذر عن القيام من مكاني لأني كسلان؟ إذا وجد شخص بهذا الاضطراب فإنما هو مجنون أو مكذب بالخبر، ويستحيل أن يوجد عاقل يصدق هذا الخبر ويرد هذا الرد. فإيمان القلب وامتثال الجوارح ويعني بالإذعان والمصارعة إلى فعل المأمور به هما في الحقيقة قضية واحدة لا انفصال بينها. فإذا وجد الإيمان في القلب فإن صاحب هذا الإيمان سوف يبادر فورا إلى العمل والامتثال. هذا الدليل دليل عقلي واضح لا يماري فيه إلا مقلل أعماه التقليد أو جاحد جاهل. أما من حيث النقل فالأدلة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هناك بعض أحاديث يعني يفهم منها للنظر البادئ أن إيمان القلب وتصديقه يؤهل لدخول الجنة بعد عذاب في النار لا يعلم أمله إلا الله عز وجل، وأنه لا يخلد في النار خلودا أبديا كخلود الكفار المكذبين. المقصود إثبات أن ذلك العمل مستحق للدخول للنار، وهو من جملة المعاقبين قطعا، لأننا هذه المسألة كررناها الآن لعلة، وهي أننا مقبلون على دراسة المسألة السالمة من المسائل الستة، وهي أن مؤمن أو أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فربما تهاون بعض الناس في المعاصي ويعني ظنوا أنهم يعني بالتوحيد سوف ينجون، ولذلك أنه الشيطان أنه يعني إيه يعني ما فيش يدخل النار شوية وبعد كده يخرج أذن هو على التوحيد، ولا يدري المسكين أولا أن يعني أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، إذا الذي يقود إلى الكفر هو المعاصي. فإذا تساهل في السرائر يترقى حتى يقع في الكبائر، ثم ربما هال الأمر على قلبه حتى مات وعلاه الران، ثم ربما يستدرجه الشيطان إلى أن يقعه في الكفر والعياذ بالله. فالمعاصي هي وسيلة المواصلات التي يوصل صاحبها إذا أصر عليها إلى الكفر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما في إنسان عاقل أبدا يعني يقدم على يعني معصية الله تبارك وتعالى ويتعرض لعقابه بهذه الحجج الواهية. فالمقصود هنا في هذا البحث هذا الشخص الذي يترك العمل يستحق دخول النار، وهو من جملة المعاقبين. أما مسألة الخلود فهي قضية أخرى، قضية الخلود في النار، وأن الخلود أساسا هم للكافرين الذين لم يوحدوا الله تبارك وتعالى، فهذه قضية أخرى. لكن هناك أصل لابد أن نقرره، نعم نقول إن فاتح أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، لكن لابد أن نعرف أن تارك العمل يستحق الدخول النار والمعاقبة على ذلك كما سنفصل إن شاء الله فيما بعد. نعم. وكما يعني ذكرنا ان الكفر في القران والسنه قد يراد به الكفر الاكبر الذي يخرج الانسان من المله تماما، وقد يراد به الكفر الاصغر وهو الذي لا يرقل صاحبه عن المله. فمساله الخلود في النار والعياذ بالله هي الحد الفاصل بين نوعي الكفر. الكفر الذي يخرج من المله هو الكفر الذي يستوجب صاحبه الخلود في النار. الكفر الذي هو دون كفر الذي لا يخرج من المله لكن ينقص الايمان هو الكفر الذي لا يوجب الخلود في النار، وان كان يوجب دخول النار. واضح؟ فالنوع الاول يوجب لصاحبه الخلود في النار، والنوع الثاني يوجد لصاحبه الوعيد دون الخلود في النار، وليس هذا تهوينا من شأن الكفر الأصغر. فإنك إذا تخيلت قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، فيرمس في النار أو يصبح في جهنم صبغة أو يرمس فيها غمسة وأهلة واحدة، ثم يخرج منها في الحال ويقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. نعم. ثم يؤتى بأبعد وأشد يعني أهل النار أهل الجنة من أهل الدنيا، أفقر الناس وأبعدهم في الدنيا من المؤمنين الموحدين، فيرمس في الجنة فقط ويخرج منها، فيقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، يحلف وهو صادق، لأنه هذا الذي رآه أنساه كل ما رأى في الدنيا من بلاء، مع أنه كان أشد الناس بلاء في الدنيا لكنه كان مؤمنا. فيقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة هل رأيت بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر لي شدة قط ولا رأيت بؤسا قط. فإذا كان يعني أنعم الناس في الدنيا إذا رمت في النار لم تسوف تنفيه يعني هذه الأهوى، إذا كان أهون الناس عذابا في النار يعني تكون قدماه على جمرة على جمر من النار تغلي منها دماغه فكيف يتعرض الإنسان لمثل هذه النار التي قال الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذا الإنسان الذي ينتحر مثلا ويقتل نفسه ويضيع هذه الأمانة التي وهب الله إياه ويعجل الموت لنفسه، في الغالب بكل منتحر ينتحر بسبب ضائقة مالية مرض أي سبب من البلاء لا يصبر له، فهو لقصور عقله يريد الراحة ولو فقها لألم أنه يجلب لها شعرا لا يقدر قدره إلى الله عز وجل، فهو إنسان أصابه مصيبة وابتلاء فمن أن يستريح هو في الحقيقة يظل يتعذب بهذا العذاب إلى ما شاء الله عز وجل، لأنه عاجر الله بنفسه وضيع يعني هذه الأمانة وهذه النعمة نعمة الحياة، ويريد الراحة لكن في الحقيقة يوقع نفسه في عذاب الله، فيبقى دائما إذا تحس ثما فسمه في يده يتحسان إلى يوم القيامة، ومن ألقى نفسه من على جبل يعذب في القبر بنفس هذا العذاب إلى يوم القيامة، يظل يوصي نفسه من شاهد إلى غير ذلك من الأحاديث. فالشاهد الإنسان الشيطان قد يهون عليه الأمر يقول أنت على التوحيد ما تبالي، لكن المعاصي دليل الكفر والعاقل لا يتعرض لغضب الله عز وجل كما يقول بعض السلف، يعني لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، ويقول أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طيبة، إنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قوم نزلوا بأرض فلا فحضر سميع القوم على الرب الطعام، فجعل الرجل يجيب ببعرة والرجل يجيب بعود كل واحد يأتي بشيء صغير حتى جمعوا يعني منها قدر عظيمة وأزدجوا نارا عظيمة، واضح. فهذه الأشياء معظم النار من مستصغر الشر، فشيء تتهاون في شيء بجانبه شيء حتى يضيق عظيم قدرات الله من قلبك فيجتمع عليك محقرات الأعمال فتهلكك بذلك. يعني هذه هي القضية التي ننبه عليها، وما من شك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد من قريش أو غيره من دعاهم إلى الإسلام لو أراد الإيمان بمجرد الكلمة كلمة قولوا لا إله إلا الله لا امتثال وراءها ولا أعمال ولا تكاليف لسارع الناس في ذلك، لسارع الناس في الدخول في الإسلام، لكنه أراد الكلمة وما بعدها من امتثال وإذعان بحكم الله عز وجل، ولذلك أخذ العهود من الأنصار على النصرة وأخذ العهود من المهاجرين على بذل المال وعلى الهجرة، وأخذ من المهاجرين والأنصار العهود على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنه ما وعد كل أولئك ما وعده إلا الجنة بعد العمل والجهاد. فهل يظن بعض يعني ضعاف النفوس أن تكون لهم الجنة بمجرد كلمة يقولها أحدهم بلسانه لا يكلف نفسه بعدها على ركوع ولا سجود ولا قيام ولا يخرج حتى خروج قليلة في سبيل الله ولا يقول لله كلمة حق ويزعم بعد ذلك أن الجنة نصيبه؟ هيهات هيهات، فإن الإيمان عقيدة والتزام تصديق وعمل، وليس هناك إيمان بغير هذا. فهذا ما يتعلق بهذه المقدمة في قضية تعريف الإيمان. نذكر كلاما للأستاذ محمد طرور بن نايف زين العابدين في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو، وهو أحد المراجع التي تناقش فكرة ما يسمى بجماعة التكفير والهجرة، وهذا طبعا مصطلح صحائفي أو مصطلح سياسي، لأن هم ما أسموا أنفسهم جماعة التكفير والهجرة، لكن أسموا أنفسهم جماعة المسلمين، وهذا مسمى خطير بلا شك. جماعة المسلمين يعني من ليس في جماعتهم ليس مسلما، وهذه من المجرفات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله. يقدم الأستاذ محمد كروم حفظه الله هذا البحث قبل أن يناقش كلامه في قضية التكفير بهذا التنبيه أيضا إلى الحذر من المعاصي، والإنسان لا يتهاون. إذا كنا نناقش فعلا أن يعني أن العاصي لا يخلد في النار، وأن الفاسق المؤمن الواحد الفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية وإنما ينقص إيمانه، فليس معنى هذا أن يتهاون الناس في المعاصي. يقول: حبب الله تعالى إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأمرنا بطاعته وتقواه في السر والعلن، وحذرنا من الذنوب والمعاصي لأنها تميت القلوب وتورث الذل والندامة. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول: كفى المذنبين العطاء ما توعدهم به ربهم على لسان خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم من قوله، ومن ذلك قوله: لا يدخل الجنة قتان، أي لمان. وقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ويحتمل أن تكون والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ثاني حينها فيحلف: والله أنا ما أكسب منها إلا كذا، والله كذا. فينفق السلعة كما جاء في الحديث أن الحلف يعني منفق للسلعة ممحق للبركة، فيروج السلعة على المشتري، لكن في نفس الوقت هذا الحلف يذهب بركة هذا البيع. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فويل لمن كان الله خصمه يوم القيامة، نعم، ويل له إذا لم يسارع إلى التوبة والاستغفار. وقد خاب وخسر من لا يكلمه الله تعالى ولا ينظر إليه ولا يزكي في يوم كألف سنة مما تعدون. أيضا: كيف لا يقلع المسلم عن الذنوب والمعاصي وهو يقرأ تهديد الله عز وجل ووعيده؟ وكيف يتفكر الإنسان بالمعصية ويغلق الباب على نفسه ويتوارى عن أعين الناس ويخجل أشد الخجل إذا كشف أمره أو رآه أحد من الناس؟ كيف يفعل هذا من يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كيف يفعل هذا من يعلم أن ملائكة الله ترافقه في حله وترحاله وتكتب كل عمل يعمله حسنا كان أو سيئا؟ يقول تعالى: ما ينقل من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الشاعر: إن الجبال من الحصى ومعظم النار من مستصغر الشرر، والإصرار على المعصية مهما كانت صغيرة ظلم للنفس واستسلام للهوى وانقياد لأوامر الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا فأي قلب أصيبها نكت فيه نكتة سوداء إلى آخر الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير. المقصود بالحديث هنا تعرض الفتن أي تلصق الفتن بالقلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. الإنسان نام وقد كشف جنبه ونام على جنبه على الحصير فتجد الحصير ينطبع يلصق إيه؟ يلصق بجسده ثم إذا تركه أيضا يترك فيه إيه؟ الأثر علامة يؤثر في جنبه ويترك الخطوط الطويلة بتاعة الحصير. فهذا هو أثر الفتن والمعاصي على القلب لابد أن تنطبع عليه وتؤثر فيه. فهذا معنى تعرض الفتن على القلوب كالحصير. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه أن الفتن تلصق بالقلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه عودا عودا يؤثر فيه. فأي قلب أشربها يعني تمكنت منه وحلت محل الشراب مثل قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. المقصود أشربوا في قلوبهم حب العجل. وإن كان بعض المفسرين يعني يفسرون تفسيرا يعني بظاهره أنهم لما يعني ألقي العجل في العجل الذي كان يعبده بني إسرائيل في اليم شربوا هذا الماء ويفسروا تفسيرا حسيا، لكن الله أعلم المقصود وأشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل. أشربوا في قلوبهم حب العجل. ومنه قولهم بياض مشرب بحمرة. بياض مشرب بحمرة أي خلطته مخلطة لا انتكاك لها. نعم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها أنكر الفتن وتبرأ منها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تطير على قلبيه على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض والآخر أسود مربدا. مربدا يعني شدة البياض في سواد وخيل أي لونه بين السواد والغبرة. أسود مربدا كالكوز مجفيا. كالكوز مجفيا يعني مائلا أو منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وفي رواية حتى تغلق قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا دران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالآيات والأحاديث في وعيد كثير من الأعمال إذا صدرت من الواحد كثيرة جدا وهذا يبين فساد قول المرجئة ومن نحى نحوهم ممن يعتقدون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. لأن الإيمان كما ذكرنا نفس معنى كلمة الإيمان يدخل في مركباتها بجانب التوضيح العمل. الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعملية فصل الإيمان إلى قول وعمل هي مجرد مسألة لتسهيل دراسة الطريق فقط لمعرفة مركبات الإيمان وليس معناها أن يعني يفضل أن يفصل الإيمان عن العمل بحيث يقال إن عدم العمل لا يؤثر في صحة الإيمان وقوته. فانظر إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنهم كيف كانوا يرجون رحمة الله ويخشونه أشد الخشية ويخافون من ناره ويطمعون لجنته. يقول عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابد من الإحسان بالقول وبالعمل. واضح إن رحمة الله قريب من المحسنين وليس من أي. يقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين ورحمته وسعت كل شيء فيكتبها لمن فسيكتبها للذين يتقون ترجون تجارة لن تبور. فأطلق الرجاء على العمل. واضح لأن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. أولا محبته ما يرجوه. ثانيا خوفه من فواته. ثالثا سعيه في تحصيله حسب الإمكان. يعني لو إنسان أراد أن ينجح في الثانوية العامة فهذا أمل بالنسبة إليه. فأول شيء أنه يحب هذا الشيء الذي يرجوه، لابد أن يحبه حتى يكون راجيا، يحبه ثم يخاف من فراشه، يخاف أن يرتب أو لا يأتي بالمجموع الذي يريده، ثالثا يسعى في تحصيله حسب الإمكان. فبدون هذه الأركان واضح يعد هذا يعني يعد غرورا واغترارا، ولا يعد رجاء، لا يسمى رجاء بل يسمى حماقة. أن واحد يقول يعني لم وارتاح يأتيك النجاح، يضحك الناس عليه، يضحك الناس منه، واضح. بل لابد من أخذ الأسباب، لابد أن يسعى في تحصيله حسب الإمكان، ويفرح إذا حصل ويحزن إذا فات هذا الأمر. لكن أن وهذا في كل أمور الدنيا، الإنسان إذا رجى أن يزرع ويحصد لابد أن يبذر ويعالج الأرض ويسقي الزرع ويرعاه وكذا حتى يحصل هذه الثمرة وهذه النتيجة. لكن إنسان يمكث ويقول أنا موحد وإن الله لا معي وكذا ثم يفصل في الأسباب، هذا لا يكون. فإنما يكون الرجاء الحقيقي هو إذا انضم إليه هذه الأركان الثلاث. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن قبل قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالأعمال الصالحة، واضح. يعني من الاغترار بالله عز وجل أن يزين الإنسان نفسه ويتعلق بنصوص الرجاء ويظن أن يحصل له النجاة والسلامة دون أن يسعى في تحصيلها بما امكنه من الاسباب. ثم نختم الكلام بهذه المساله الثالثه من البحوث السته في معارض القبور. يقول المساله الثالثه: فاسق اهل القبله مؤمن ناقص الايمان. لا نقول مؤمن مطلقا ولا نقول غير مؤمن مطلقا، يعني لا هو بيكفر ولا يبقى إيمانه سليما، بل فاسق أهل القبلة الذي فسق خرج عن طاعة ربه بفعل المعاصي يترتب على ذلك أنه لا يوصف بالإيمان التام، واضح، كالمؤمن الذي اتقى هذه المعاصي، ولا يسلب مطلق الإيمان، لا يقال غير مؤمن يعني أنه كافر، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وتصديقه فاسق بمعصيته، واضح. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاصه. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاصه. يقول هذه هي المساله الثالثه، وهي ان فاسق اهل القبله لا ينفع عنه مطلق الايمان لفسوقه. المؤمن الموحد إذا ارتكب معصية لا ينفع عنه مطلق الإيمان، ولا يقال هو غير مؤمن تماما، ولا يوصف أيضا في نفس الوقت لا يوصف بالإيمان التام، لكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق وهو اسم المؤمن حقا، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب وصف الإيمان فيقال غير مؤمن بالمرة، لا هذا ولا ذاك، لا يقال غير مؤمن ولا يقال مؤمن. والمراد بالفسق بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكثرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، الفسق الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزل فيه هذه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. كذلك أيضا في الآية: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق، دون فسق خلاص. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خداب المسلم فسوق وختامه كفر. وقال: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد استب بعض الصحابه على عهده وفي حضرته صلى الله عليه وسلم فوضع بعضهم واصلح بينهم ولم يكفرهم، بل لقوا انصاره ومدراءه في الدين. وقال تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، وصفهم بالايمان مع وقوع الختام. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال إنما المؤمنون إخوة. فتم كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما وبقتال ولو بقتال الباغية. ثم قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفع عنهم أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان مطلقا. فقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا قال قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت أيضا الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا، فقال فمن عفي له من أخيه، فأثبت أخوة الإيمان. نعم لكن كأن نذكر أنفسنا الإيمان هنا ليس الإيمان المطلق، صحيح وصفهم بالإيمان، لكن القاتل يعتبر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو معصيته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان نعم بسبب هذه المعصية. كذلك هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا المسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج وتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. تنبأ عليه الصلاة والسلام بحصول فرقة بين المسلمين، وهو مكان بين معاوية رضي الله عنه وجيشه ومكان من علي رضي الله عنه وجيشه، فهذه فرقة فرقة من المسلمين، فأثبت صفة الإسلام واضح. ثم قال تمرق مارقة في هذه الفترة وهي فرقة الإيه الخوارج، فأثبت لهم صفة الإسلام مع وقوع القتال والفرقة بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن ابني في الحسن ابن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى بالفعل بالحسن رضي الله عنه بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة. لا منافاة بين تسلية العمل صدقا وتسلية عامل هذا العمل فاسقا وبين تبني به مسلما وجريان احكام المسلمين عليه، لانه ليس كل فسق يكون كفرا ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من المله حتى ينظر الى لوازمه وملزوماته، وذلك لان الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين، اكبر يخرج من المله لمنافاته اصل الدين بالكليه، والضابط كما ذكرنا الضابط الذي يميز بين الكفر الاكبر والاصغر هو ماذا؟ الخروج في جهنم والعياذ بالله. العمل الذي يستوجب الخروج في النار فهذا كفر اكبر، اما ما دون ذلك فدون ذلك، الذي هو الاصغر ينقص الايمان وينافي المله لكن لا يخرج صاحبه بالمله من الكليه. فهناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. يقول تبارك وتعالى في بيان الكفر الاكبر الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، وقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا الكفر الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الكفر الأكبر شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال تعالى في الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وقال في الظلم الأصغر واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقوله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذا ظلم دون ظلم. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. فهذا ظلم لكن دون ظلم الايه الشرك. وقال في الفسق الاكبر الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وقال ايضا والكافرون هم الفاسقون، وقال وما يضل به الا الفاسقين. وقال في النفاق الاكبر ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وقال صلى الله عليه وسلم في النفاق الاصغر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. فهذا الخصال هو نفاق عملي لا يخرج من الدين او لا يخرج من الدين الا اذا صاحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزله واضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الاصغر واستدلالهم به على الاكبر فذلك مما جلبت افهامهم الفاسده واذانهم البعيده وقلوبهم الغل. فضربوا نصوص الوحي بعضها بعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. فقالت الخوارج: المقر على كبيره من زنا او شرب خمر او ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكليه، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو اقر لله تعالى بالتوحيد ولرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد هو مخلد في النار ابدا مع ابليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. هذا كلام الخوارج. المصر على الكبيره كافر تماما خالد في النار والعياذ بالله. وقالت المعتزله: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين. فاذا سالناهم ما معنى الفسق عندكم قالوا: الفسق منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذا هو اصل بدعه التوقف، نتوقف حتى نتبين، لا نحكم له بالاسلام ولا بكفر. وهذا ان شاء الله سنناقشه بالتفصيل الاسبوع القادم فان شاء الله. فالمعتزله قال: العصاة ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين لكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بل بين المنزلتين، يعني منزلة بين منزلتين هذا في الدنيا، لكن قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين من قبلهم. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة، هؤلاء متصرفين على الطرف الأقصى، يعني هؤلاء غلوا، وأما المرجئة فجفوا، هؤلاء افرطوا وأما الآخرون ففرطوا. قال المرجئة: لا تضر المعاصي مع الإله، لا بنقص ولا منافاة، يعني المعاصي لا تحدث النقص في الإيمان ولا تنافي الإيمان، لا العاصي لا يكفر ولا ينقص إيمانه. لماذا؟ لأن الإيمان عنده هو مجرد القول فقط أو المعرفة. وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. لا يدخل الإنسان في النار، المؤمن الموحد لا يدخل النار إلا إذا كفر، ولا يدخل النار إلا الكفار كفرا أكبر، واضح؟ أما ما دون الكفر من الذنوب فلا يدخل صاحبه إليه النار، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر. الفاسق الذي وحد الله عز وجل وأتى بالمعرفة والقول فقط، إيمانه تماما مثل إيمان أبي بكر ومثل إيمان عمر، بل إيمانه مثل إيمان جبريل، بل إيمانه مثل إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين. يلزم من هذا على قول المرجئة أن هناك شيء اسمه نفاق، لأنه استوى في القول، المؤمن والمنافق أتوا بنفس القول، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية. فهذا ما تيسر اليوم من الكلام في هاتين القضيتين، قضية تفاضل أهل الإيمان فيه، ثم قضية أن الفاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان. ونطق ان شاء الله في الاسبوع القادم. كل قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انهينا الكلام الحلقه السابقه على فاسق اهل القبله، وان الفاسق من اهل القبله هو مؤمن ناقص الايمان، او هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاثم المطلق المؤمن مطلقا، ولا يفلح مطلق الاثم، فينهى عن الايمان بالكليه، وانما يقال مؤمن ناقص الايمان، او مؤمن بايمانه وما معه من التصديق فاسق بكبيرته ومعصيته. وذكرنا امثله كثيره على ان الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق والشرك والجهل منه ما يخرج من المله، ومنه ما هو دون ذلك. فهناك كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر دون كفر وكذلك النفاق والشرك وغير ذلك. والضابط والفاصل الحد الفاصل بين النوعين هو ما يترتب عليه، إن كان الفعل يترتب عليه الخلود في النار فهذا كفر أكبر، وإن كان لا يترتب عليه الخلود في النار فهو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون فسق دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وجهل دون جهل. وذكرنا الأمثلة الكثيرة على ذلك، كيف أن الشرع يطلق على بعض الأفعال وصف الكفر، ولا يعني ذلك أن يكون فاعلها كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، بل المعاصي كلها يطلق عليها، يعني كما أن يعني الإيمان مركب من مجموعة من الشعب، فكل شعب من شعب الإيمان قد تسمى إيمانا، وذكرنا أمثلة ذلك. واستعرضنا من شد في هذه المسألة على أهل السنة والجماعة، وكيف أنهم كانوا على طرفي مقيس. فقالت الخوارج: المصر على الكبيرة كافر خارج من الدين بالكلية، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله عز وجل بالتوحيد ولرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، فهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وفرعون ويعني قارون وهامان وغيره. والخوارج يقولون: من يدخل النار لا يخرج منها، ما في شيء اسم واحد يدخل النار ويخرج، لكن كل من دخل النار عندهم لا يخرج منها أبدا، ويمكن أن يكون مؤمن ويدخل النار مطلقا. أيضا المعتزلة قالوا كأنهم يعني أرادوا أن يتبرعوا عما وقع فيه الخوارج، فقالوا: العطاء ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين. وقالوا: نحن نتوقف يعني في الحكم على الحكم في الحكم عليهم في الدنيا، وفي الدنيا نجعلهم نجعل الفسق هو عبارة عن منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن لهم في الآخرة قضوا بالحكم على الفاسق بأنه مخلد في النار أبدا كالخوارج. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. أما المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان، المعاصي لا تؤثر في الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل أحد النار أبدا بذنب دون الكفر، إنما في أحد يدخل النار بذنب دون ذنب الكفر، ثم الكفر فقط هو الذي يستوجب لفعله دخول النار. وقال: لا تفاضل بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، وحتى لا تفاضل بينه وبين الملائكة، ولا فرق بين المؤمنين والمنافقين، لأن الكل عندهم مستوف النطق بالشهادتين كما قدمنا ذلك بالتفصيل. فمما يعني كل ما يستدل به طرف من هؤلاء المفرطين او المفرطين يستدل باخره الطرف الاخر، واهل السنه كما قدمنا مرارا وسط بين هذه الفرق، كما ان الاسلام وسط بين الملل والاديان. فهناك مجموعه من الادله تثبت ان المؤمن تضره المعصيه، المؤمن العاصي تضره المعصيه وتنقص ايمانه، ولكنه لا وان استحق دخول النار، لكنه لا يمكن ان مات على التوحيد لا يمكن ان يخلد في النار. فاهل النار نوعان، منهم من يخلدون في النار المشركين والكفره الذين كفروا بالله تبارك وتعالى واشركوا معه غيره، اما الطائفه الاخرى فهم الذين لا يخلدون في النار، اناس لا يخلدون في النار، وهم اهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا، ولكن لهم ذنوب كثيره فاقت سيئاتهم، فخفت يعني فاقت سيئاتهم وغلبت حسناتهم وخفت موازينهم، فاولئك يدخلون النار ويبقون فيها ابدا يعلمه الله تبارك وتعالى، ثم يخرجون منها اما بشفاعه التابعين او برحمه الله تبارك وتعالى، حتى إن الله عز وجل بمحض رحمته ومشيئته يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لكن هم من أهل التوحيد، لا يخرج من النار إلا من مات على التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولذلك ثبت كثير من النصوص تثبت أن من فعل هذه الذنوب فإنه يتوعد بدخول النار. من هذه الذنوب المتوعد عليها بالنار الاعتقاد بعقائد الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، الشذوذ عن أهل السنة والجماعة في عقائدهم، هذا من أكبر الضلال الذي يستوجب فساد العقيدة وبالتالي دخول النار.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط مرتفع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أول الذرة يدخلون الجنة على طولة القمر ليلة الفجر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتخوفون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشهم المسك، مجامرهم الألوح، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه.